بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أعتق شركا له في عبد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. قال: رواه الجماعة والدارقطني، وزاد ورق ما بقي. وفي رواية متفق عليها: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم أعتق عليه في ماله إن كان موسرا. وفي رواية: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل، ويعطى أو يعطي شركاءه حصصهم، ويخلي سبيل المعتق. قال: رواه البخاري. وفي رواية: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. قال: رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه البخاري. قال: وعن أبي المليح وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك. قال: رواه أحمد. وفي لفظ: هو حر كله، ليس لله شريك. قال: رواه أحمد. ولأبي داود معناه. قال: وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات. الحديث رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أعتق شخصا له في من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. ثم استسعي في نصيبي الذي لم يعتق بغيري ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. هذا الباب كنا قد بدأنا الكلام عليه في آخر درس مرة، وعرفنا من مجموع هذه الأحاديث أن الشرع يتطلع إلى الحرية ويحرص على أن يعتق العبد بأي وسيلة من وسائل التقرب إلى الله جل وعلا، إما أن يكون على سبيل القربى أو على سبيل الوصية أو على سبيل الصدقة أو على سبيل الكفارة، لأن الشارع يتطلع إلى تحرير الأرقاء. ولهذا جعل من مصارف الزكاة الإسهام في تحرير الرقاب. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف منها أحاديث وقعت قصصا. نعم. إيش؟ من أعتق شقصا يمكن في نسختك هو شقص، وقد يقال شقيص، لكن النسخة التي بين أيدينا شقص، وما مر معنا من الروايات شقص، والشقص هو الجزء. نعم. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله منها ما هو حكم عام ومنها ما هو قصص وقعت فحكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر هذه الأحاديث أن الشخص إما أن يملك العبد ملكا كاملا، وإما أن يملك منه جزءا وله شركاء. فإذا كان ملكه تاما وأعتق العبد اعتق العبد عليه، أما إذا كان العبد مشتركا بين أكثر من مالك، هنا قد يعتق الشخص نصيبه، الجزء الذي يخصه كنصف العبد أو ثلث العبد أو ربع العبد بقدر نصيبه في ملك العبد. فإذا أعتق هذا الجزء، الأصل أن العبد يعتق كله، لأن الحرية لا تتجزأ، ولأن الشرع يتطلع إليها، لذلك حكم بعتقه كله. ثم ينظر في حال السيد الذي أعتق، فإن كان موسرا ويملك باقي قيمة العبد ويملك من المال ما يكفي لإعتاق العبد عتق العبد عليه، بمعنى أنه أصبح حرا، وعلى الغرماء على الشركاء أن يرجعوا إليه ليدفع لهم ما فسد عليهم من قيمة العبد، لكن ليس لهم أن يطالبوا بأكثر من حقهم، ولذلك يقوم العبد قيمة عدل يعني قيمة كاملة صحيحة لا نقص فيها، بحيث يهضم الشركاء ولا شطط فيها بحيث يظلم السيد، وإنما يقوم العبد بالقيمة الفعلية ثم يدفع السيد لشركائه أنصبتهم من قيمة هذا العبد، فيكون العبد قد تحرر تحررا كاملا، ويكون ولاؤه لمن اعتق. أما إذا كان العبد معسرا ليس له، إذا كان السيد معسر ليس له مال وأراد أن يتقرب إلى الله بعتق نصيبه، وأبى البقية الشركاء أن يحذوا حذوه، فإن العبد يعتق منه بقدر النصيب الذي عتقه السيد، ويبقى فيما بقي رقيقا. لكن هنا يذكر العلماء مسألة، وهي ما هو الموقف إذا اعتق جزء من العبد وبقي الرق مضروبا عليه في سائر الأجزاء، ما الموقف؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العبد يكلف بالسعي، يطلب منه أن يعمل خاصة في اليوم الذي هو فيه حر، ليجمع من المال ما يسدد به بقية قيمته للشركاء، يعني أشبه ما يكون بالمكاتب، يطالب بأن يحرر نفسه بقية نفسه، أو أن الناس يستسعون له، يعني يجمعون له من المال من الزكاة وغيرها ما يغطي بقية قيمته، يدفعونها إلى الشركاء ليحرر العبد من الرق ومن العبودية. هذا الحكم جاء في بعض الروايات منصوصا عليه، وسكت عنه في بعض الروايات، وجمهور أهل العلم في هذه المسألة على أن المطلق يحمل على المقيد، وعلى أن ما جاء مجملا يحمل على ما جاء مفصلا، لأن الحديث جاء بهذا التفصيل تارة وأجمل مسألة الاستسعاء تارة. وهذا الرأي ذهب إليه جمهور أهل العلم، منهم الإمام البخاري، وهو رواية في مذهب الإمام أبي حنيفة، أو أنه رأي لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهم، على أن الغرض والهدف هو إكساب هذا العبد حريته، إما من خلال تكليف سيده الذي أعتق، أو من خلال الاستسعاء له، أو من خلال تكليف العبد بأن يسعى ليغطي بقية قيمته ويتحرر. إذن فالمسألة تتوقف على غنى العبد وفقره، على إمكانات العبد، على إمكانات السيد، غنى السيد وفقره. فإن كان السيد غنيا اعتق العبد عليه، وإن كان السيد فقيرا كلف العبد بالاستسعاء، لأن الشرع يتطلع إلى هذه الحرية. إذا تعذر ذلك بقي العبد رقيق في الجزء الذي لم يتحرر وحرا، وهذا الذي في الجزء الذي تحرر، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالمبعض، والمبعض من العبيد المباعض يعامل بحسب نسبة حريته ورقه، كما مر بنا من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث إقامة الحدود. فإذا ارتكب حدا يستوجب التنصيف والتربيع فإننا نقيم عليه الحد بنسبة حريته وعبوديته. فإذا كان العبد المباعظ قد وقع في فاحشة الزنا وأردنا أن نقيم عليه الحد، ننظر ما نسبة الحرية نقيم عليه فيها الحد كامل، وما نسبة الرق نقيم عليه فيها الحد منصف. فلو كان نصفه حر ونصفه عبد نقيم عليه الحد بنسبة ثلاثة أرباعه، نصف للحر كامل وربع للنصف المضروب عليه الرق. وهكذا نكلفه بأن يعمل في أيام حريته لنفسه وفي أيام عبوديته لسيده، وهكذا يكلف في كل ما يستوجب الحرية بنصف ما على الأحرار، وبما يستوجب العبودية بنصف ما على العبيد. لكن على سبيل المثال مثل هذا العبد لو حج وهو مبعض، فهل تغنيه هذه الحجة عن حجة الإسلام لو عتق كله؟ الجواب لا، لأن من شرط الحج الاستطاعة، والاستطاعة لا تكون إلا بالحرية. ولذلك لو حج وهو مبعض فلا يجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام، وإن كنا نقبل منه هذا الحج، وإن كنا نرى أنه يجزئه يعني يصح منه، لكن لا يغني عن حجة الإسلام. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة أحاديث، وبين أن هذه الأحاديث كلها في الصحاح، منها ما رواه الجماعة ومنها ما هو متفق عليه يعني رواه الشيخان أحمد، ومنها ما رواه البخاري، ومنها ما رواه مسلم، ومنها ما رواه أبو داود وغيره، وكلها تدلي وتدل على ما سبق بيانه من أن العتق الأصل أنه لا يتجزأ إلا إذا عجز السيد، فعندئذ يستسعى للعبد بأن يجمع له ما يحقق حريته، فإن عجزنا بقي العبد مبعضا يحاول أن يسد قيمة رقه، فإن لم يتمكن عاش مبعضا. أورد الإمام البخاري، أورد المصنف رحمه الله، وأعني تتبع الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأحاديث. أما حديث ابن عمر فقد رواه كما رأينا الجماعة، وهكذا حديث ابن عمر الثاني رواه البخاري، وحديث أبي المليح رواه أحمد. ولذلك لم يتكلم الإمام الشوكاني على أحاديث ابن عمر، وإنما بدأ الكلام على حديث أبي المليح أو حديث أبي المليح. قال عن أبيه أن رجلا من قومنا يعني من قوم أبي المليح يعني من الأنصار أعتق شقصا له أي شركا له في من مملوكه، ف فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، أي فكلف السيد أن يسدد الباقي. وقال ليس لله عز وجل شريك، لأن الرجل أعتقه وجعله عبدا لله، ولذلك قوم بقية العبد عليه وأعتقه. يقول الإمام الشوكاني معلقا قال حديث أبي المليح حديث أبي المليح أخرجه أيضا النسائي يعني مع أحمد وابن ماجه من أصحاب السنن. وقال النسائي أرسله سعيد بن أبي عروبة وساقه مرسلا، ساقه عنه مرسلا بمعنى أنه منقطع، لأنه قد سمي الصحابي، والمراد بالإرسال هنا الانقطاع، عموم الانقطاع. وقال هشام وسعيد أثبتوا من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، يعني إن من روى الحديث متصل أثبت من رواه منقطع. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يبين لنا أن أهل العلم اختلفوا في وصله وفي انقطاعه، وأن الرواية الموصولة التي هي من طريق همام أو من طريق همام هي الرواية المتصلة، والرواية التي من طريق سعيد بن أبي عروبة هي الرواية المنقطعة، فكأنه رجح الرواية المنقطعة على الرواية المتصلة، وإن كان كل منهما يعني في روايته صحيح الرواية عن قتادة، لأن سعيدا يرويه عن قتادة وهمام يرويه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه. قال وأبو المليح اسمه عامر، ويقال عمر، ويقال زيد. قال وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين. وأبو أسامة ابن عمير هذلي بصري له صحبة. قال ولا يعلم أن أحد روى عنه غير ابنه أبي المليح. وقوله هنا أبو أسامة ابن عمير هذا اسم والد أبي المليح، وهو ممن تفرد بالرواية عنه ابنه، وهذا الذي يسمى عند علماء الحديث برواية الأبناء عن الآباء. قال وقوى الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح. قال وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة يعني ابن جندب، وهذه رواية تعتبر شاهدة لحديث أبي المليح أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حر كله وليس لله شريك، أي فيلزم هذا الذي اعتق أن يلزم هذا الذي اعتق أن يسدد بقية القيمة. قال وحديث إسماعيل بن أمية قال في مجمع الزوائد هو مرسل ورجاله ثقات. وحديث إسماعيل بن أمية هذا هو الحديث الرابع. قال وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جدي قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعتق في عتقك وترق في رقك. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتق العبد لكنه لم يجد عند سيده ما يغطي قيمته، ولم يأمره بالاستسعاء، وقال له إذن أنت تعامل في أيام رقك رقيقا، وفي أيام يعني وفي قدر نصيبك من الحرية تكون حرا، فإذا كان قد عتق نصفه وبقي نصفه فهو يعامل بالنصف معاملة الأحرار وبالنصف معاملة الأرقاء إلى أن يقضي الله أمرا ويعتق. ولذلك قال له تعتق في عتقك، يعني تكون في الجزء الخاص بالحرية حرا، وتكون في الجزء الآخر رقيقا. وهذا الحديث لم يطلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاستسعاء له، ولم يعتقه على سيده لأن سيده غير قادر، لذلك طبق فيه هذا الحكم. وهذا الحكم الذي ذكرنا وهو أن يعامل العبد بحسب وبنسبة ما هو عليه من الحرية والرق، هذا الحكم في حالة ما إذا عجز السيد عن اعتاقه، أو عجز العبد عن استسعائه، فعندئذ يعامل هذه المعاملة. ولذلك قال إن حديث إسماعيل ابن أمية قال في مجمع الزوائد لأنه رواه الإمام أحمد هو مرسل ورجاله ثقات، وأخرجه الطبراني يعني في معجمه، ويشهد له ما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المذكور، ما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور يعني في أول الباب بلفظه وإلا فقد عتق عليه ما عتق. ويشهد له أيضا وما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن ابن التلبي قال بالتاء الفوقانية عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بقيته، مما يدل على أن على أن هذا العبد لم يعتق كله كما جاء في بعض الروايات. ويحمل هذا على أن السيد عاجز عن أن يعتق البقية، وأنه لم يكلف العبد بالاستسعاء. قال وحديث أبي هريرة أي ومما يشهد، أو حديث أبي هريرة الأخير
الحمد لله،
حديث أبي هريرة هذا الذي أخرجه أيضا من رواية الجماعة إلا النسائي، يقول فيه الشوكاني معلقا عليه قال وحديث أبي هريرة قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من سيده أن يعتقه وأن يدفع السيد القيمة، وفي حالة عدم وجود القيمة عند السيد يبقى العبد رقيقا في الجزء الذي لم يتحرر. قال لم يذكر السعاية. قال رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، انتهى كلام أبو داود. قال ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر فيه السعاية، يعني التي جاءت هنا والزيادة التي وردت في هذا الحديث، لأن قوله من أعتق شخصا له في من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. يقولون هذه الرواية التي رواها سعيد بن أبي عروبة لم تذكر هذه الزيادة، وهي في قوله من قوله فإن لم يكن له مال، وهذه زيادة لم ترد في رواية هؤلاء الذين رووا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. قال ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية، يعني على الوجه الذي ذكره الشوكاني، الوجه الذي ذكره المجد بن تيمية. فهل هذا الحديث يعد مضطربا؟ لأن الرواة عن سعيد بن أبي عروبة تارة يذكرون السعاية وتارة لا يذكرون السعاية. هذا ما أراد المجد بن ما أراد الإمام الشوكاني أن يظهره وأن يبينه، ولهذا قال هنا ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية. وقال البخاري رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية. وقال الخطابي اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها. قال فدل أي هذا الفعل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هي من كلام قتادة، على أن ذلك يعني نوع من الإدراج أو نوع من التفسير. قال وتفسيره على ما ذكره همام وبينه، يعني أن الحديث المرفوع ليس فيه ذكر السعاية، وإنما ذكر السعاية هو من قول قتادة ومن رأي قتادة، استنادا على ما جاء في الروايات الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم استسعى للعبد كي يكمل له حريته. قال ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني الذي فيه وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني هذا يؤيد الرواية التي ليس فيها سعاية. وقال الترمذي روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية، وإنما يعني اكتفى بأن السيد عليه أن يعتق بقية العبد، فإن لم يجد فيبقى العبد جزء منه حر وجزء منه رقيق. قال وقال النسائي أثبت أصحاب قتادة شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، يعني أنهم ذكروا السعاية، وأن روايات سعيد بن أبي عروبة لم تذكر السعاية. قال وصوب روايتهما، يعني رواية شعبة وهمام، وقدمها على رواية سعيد بن أبي عروبة، لأن سعيد بن أبي عروبة اتهم بأنه قد تغير واضطرب. قال وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن قتادة فجعل قوله وإن لم يكن له مال وإن لم يكن مال إلى آخره من قول قتادة، أي أن هذه زيادة من قول قتادة هي على سبيل القطع، يعني مقطوعة وليست مرفوعة ولا موقوفة، يعني ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابي، وإنما هي من قول قتادة. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبه إملاء. وغيره أخذ الرواية إما على سبيل الوجادة إما على سبيل العرض وإما على سبيل التحديث، ولا شك أن الإملاء كما مر بنا أدق الروايات. قال أبو بكر النيسابوري ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصل قول قتادة يعني بين المرفوع من غيره. وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبتوا ممن ذكرها، لأن الذين لم يذكروا السعاية اقتصروا على المرفوع، وأما من ذكر السعاية فجمع بين المرفوع والمقطوع، وإذا لم يفصل يكون قد أدرج المقطوع في المرفوع. قال وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبتوا ممن ذكرها. وقال أبو محمد الأصيلي وهذا أحد رواة كتاب الإمام البخاري، وأبو الحسن ابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها لأنه اقتصر على المرفوع
شفاك الله.
وقال البيهقي قد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف سعيد بن أبي عروبة. أي هؤلاء الثلاثة من التابعين الذين رووا هذا الحديث كلهم خالف سعيد حيث اقتصروا على الحديث دون ذكر الزيادة دون ذكر السعاية، ورواية سعيد ذكرت السعاية، وكأنه يريد أن يرجح رواية هؤلاء لكثرتهم وضبطهم على رواية سعيد. قال على خلاف سعيد بن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث. قال وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن بن يزيد المقري قال رواه همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه لم يجعله مدرجا. قال ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول قتادة. قال وقد ضعف أحمد رواية سعيد بن أبي عروبة لأنه انفرد بزيادة الاستسعاء وبذكر الزيادة التي فيها الاستسعاء، لكن هنا يقول الشوكاني معلقا على حكم الإمام أحمد يقول ولكنه قد تابع سعيدا على ذكر الاستسعاء جماعة كما ذكر ذلك البخاري يعني في صحيحه، من هؤلاء جرير بن حازم تابع سعيد بن أبي عروبة في ذكر الاستسعاء، وحجاج بن حجاج رواه عن قتادة وذكر فيه الاستسعاء، ومنهم أحمد بن حفص أحد شيوخ الإمام البخاري حدث به عن أبيه عن إبراهيم بن الطهمان عن حجاج وذكر فيها أو فيها ذكر السعاية. ومن الطرق أيضا قال ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة كما رواه الطحاوي. قال ورواه أيضا عن قتادة أبان كما في سنن أبي داود. قال ورواه أيضا موسى بن خلف عن قتادة، وهؤلاء يكونون قد تابعوا سعيد بن أبي عروبة كما ذكر ذلك الخطيب، ورواه أيضا شعبة عن قتادة كما في صحيح مسلم والنسائي. قال: وقد رجح رواية سعيد للسعاية، ورفعها جماعة منهم ابن دقيق العيد، يعني جعل الزيادة في الاستسعاء أو في السعاية من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما ذكره بعض الحفاظ من أنها مدرجة وهي من قول قتادة. قال: منهم ابن دقيق العيد صاحب كتاب أحكام الأحكام الذي شرح فيه عمدة الأحكام، وصاحب كتاب الاقتراح، وصاحب كتاب الإمام، وصاحب كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام، كل هذه هي كتب لابن دقيق العيد رحمه الله. قالوا: لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه، حتى قيل إن أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة، ولذلك تكلم العلماء في رواية سعيد بن أبي عروبة، لأنه كان قد اختلط في آخر أيامه إلا ما كان من حديثه عن قتادة، فإنه حتى في زمن الاختلاط لم يغير ولم يعهد عنه أنه اختلط عليه حديث قتادة، لذلك كان أثبت الناس في قتادة. يقول هنا: لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه، وإن كان همام وهشام أحفظ منه، يعني من سعيد بن أبي عروبة في غير حديث قتادة، لكنه لم ينافي ما روياه، وإنما اقتصر في الحديث على بعضه. هنا هذا وجه من وجوه الجمع يذكره الإمام الشوكاني، يقول: افترض بعض أهل العلم في حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في حديث من اعتق شخصا عتق عليه، فإذا وقوم عليه إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا يستسعى للعبد، فإن وجد له وإلا بقي جزء منه حر وجزء رقيق. يقول: هذا الحديث العلماء عندما رووه تارة يذكرونه مفصلا وتارة يذكرونه مجملا، والعلماء لما جمعوا الروايات ظن بعضهم أن فيها اضطراب وأن فيها تعارض وأن فيها اختلاف، والواقع خلاف ذلك، لا تعارض ولا اضطراب، مسألة توسع في الرواية ومسألة اقتصار في الرواية. فإذا روى الحديث مفصلا ذكر الاستسعاء، وإذا أجمل الرواية أسقط الاستسعاء، فمن سمعه كاملا رواه كامل، ومن سمعه مختصرا رواه مختصرا، وهذا لا يعد ضربا من ضروب التعارض، وإنما من قال بذلك حاول أن يجمع بين الروايات. ولهذا قال هنا: لكنه لم ينافي ما رواياه، وإنما اقتصر من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا، يعني إن سعيد بن أبي عروبة حدث بهذا الحديث في مجالس مختلفة، حتى يتوقف في زيادة سعيد. ولهذا صحح صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم صحح الروايتين، رواية الاقتصار على الحديد دون الاستسعاء، ورواية التفصيل والاستسعاء. قال صحح صاحب الصحيحين كون الجميع مرفوعا. قال في الفتح: وأما ما أعل به، وأما ما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به فمردود، لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة آخرون، يعني نعم ايش ما نسامع ايش تقول، ووافقه عليه أربعة وآخرون، يعني الأربعة الذين ذكرهم أنهم تابعوا سعيد بن أبي عروبة في هذه الرواية، وكذلك آخرون وافقوا سعيد بن أبي عروبة في روايته، يعني بالتفصيل تارة وبذكر السعاية في الحديث، لا نطيل بذكرهم. قال: وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، بالتفضيل هكذا عندكم ولا بالتفصيل؟ وهمام هو الذي انفرد بالتفضيل، والصواب انفرد بالتفصيل، لأن المسألة فيها إجمال وتفصيل. وهو الذي خالف الجميع في هذا في القدر المختلف، في القدر المتفق على رفعه، وهو بدون السعاية، فإنه جعله واقعة عين، يعني قال هذا الحديث ليس حكما عاما، وإنما هي مسألة خاصة بهذا الرجل، وهم جعلوه حكما عاما، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. وهنا نلاحظ أن الحافظ ابن حجر كأنه وهم همام وصوب رواية سعيد بن أبي عروبة. والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء، وهو قوله في حديث ابن عمر: وإلا فقد عتق منه ما عتق، بكون أيوب جعله من قول نافع، وميزه كما صنع همام سواء، حيث جعله من قول قتادة، يعني لم يجعلوه من الحديث. وهمام لم يوافقه أحد. قال: وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون، حيث قالوا إن حديث نافع الذي رواه أيوب عن نافع جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض أن يكون من قول نافع على أنه تفسير لا على أنه جزء من الرواية. قال: والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحبي الصحيحين. قال ابن المواق: والإنصاف أن لا يوهم الجماعة بقول واحد، مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديده به مرة وفتياه أخرى منافات، لأن هذا إخبار وذلك فتيا ورأي منه رحمه الله. ويؤيده أن البيهقي أخرج عن قتادة أنه أفتى به. قال: ومما يؤيد الرفع في حديث ابن عمر، أعني قوله: وإلا فقد عتق عليه ما عتق، أن الذي رفعه مالك، ومالك أحفظ لحديث نافع من أيوب، ولهذا قال وهو أحفظ لحديث نافع من أيوب. وقد تابعه عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يعني تابع مالكا كما قال البيهقي. ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة، يعني الرفع في الاستسعاء، ولا يليق إهمالها كما تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أنه إذا تفاوت الرواة وزاد بعضهم وكانوا ثقات يؤخذ بقول الثقة ويؤخذ بهذه الزيادة سواء وافقت الرواية الناقصة أو لم توافقها، على اعتبار أن هذه الزيادة تنزل كمنزلة حديث مستقل يجرى فيه يعني قواعد الجمع والترجيح وقواعد التخصيص والتعميم. قال وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويل عليه، لأن العمل بزيادة الثقة هو الذي عليه الأمر. قال وليس له مستند، يعني هذا الذي علل الرواية الناقصة أو علل الرواية الزائدة بالناقصة يقول ليس له دليل على ذلك، ولا سيما بعد الإجماع على قبول الزيادة التي لم يقع أو التي لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع، لأن هؤلاء سمعوا هكذا وغيرهم سمع هكذا، وسعيد بن أبي عروبة حدث بالحديث أكثر من موطن، فمرة رواه بالزيادة ومرة رواه بالنقص. فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة كان من رواية سعيد، وحديث ابن عمر من رواية مالك عن نافع، وكل ثقة، فلذلك نعمل ونقبل ما زاداه. قال وظاهرهما التعارض، والجمع ممكن كما قال الإسماعيلي، وقد جمع البيهقي بين الحديثين بأن معناهما إن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها لأنه ما عنده المال، أما إذا كان موسرا فإنها تسري ويكلف الموسر بسداد القيمة. وظاهرهما التعارض، ها؟ فإن لا كما قال عندكم، لا كما قال. قال وظاهرهما التعارض، والجمع ممكن لا كما قال الإسماعيلي. عندكم تقديم وتأخير، ها؟ وظاهرهما التعارض، والجمع ممكن هكذا فيه لا كما قال الإسماعيلي. إذن إيش الإشكال؟ يعني ما ذكرت لا كما قال، إيه؟ قال والجمع ممكن لا كما قال الإسماعيلي، يعني أنه غير ممكن. وقد جمع البيهقي بين الحديثين بأن معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسري العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعي العبد في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده، فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده. ايش عندكم؟ ما عندنا هذه الزيادة. ثم يستسعي العبد في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده. عندكم الذي هذه الزيادة ما هي عندنا، يعني هي جاءت زيادة في البيان ويدفعه إليه ويعتق، يعني بعد ذلك الدفع، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، يعني حكمه كحكم المكاتب، لكن المكاتب كان ذلك الفعل بالنسبة له اختيار، وأما هنا فيصبح الفعل بالنسبة له واجبا. قال: وهو الذي جزم به البخاري، يعني هكذا جمع البخاري بين هذه الروايات. قال الحافظ: والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله غير مشقوق عليه. قوله غير مشقوق عليه، هل يجعل ذلك الفعل باختياره، أو إننا نقول كما جاء في الروايات السابقة من غير شطط ولا، يعني أننا نقدر المبلغ الباقي دون أن نغالي في قيمة العبد حتى يتمكن من سداد هذا المبلغ أو تلك القيمة لسيده. هذا ممكن يفسر به قوله غير مشقوق عليه، وحمل ذلك على الاختيار يعني فيه نظر، لأنه في هذه الحال كأن الشارع يقول يتعين عليه أن يتخلص من الرق، وأسلوب التخلص من الرق هنا كان يعني بوجوه. الوجه الأول أننا نكلف السيد، الوجه الثاني أننا نتولى نحن عملية السعي، الوجه الثالث أن نكلف العبد بأن يتولى عملية السعي. فإن كان هذه الوجوه ملاحظة يمكن أن نقول إن غير مشقوق عليه يعني يرد فيها الاختيار، أما إذا قلنا إن غير مشقوق عليه تفسر بما جاء في الخبر الآخر غير من غير شطط ومن غير يعني غمط، بحيث إننا لا نغمط السيد في بقية القيمة ولا أيضا نكلف العبد أن يزيد عن قيمتي أو أن يزيد عن القيمة، فيفسر قوله غير مشقوق عليه بذلك فيتساوى الحكم ولا يرد عندنا هذا الاختلاف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.